صادق عبد فقير أرتجي منك النجاة يا منيتي.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة لم تظهر بعد الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، وقال سعيد خطيبزادة إنه لو كان من المقرر تجاوز الخطوط الحمراء لتم التوصل إلى الاتفاق في فيينا قبل عدة أشهر، وأضاف أننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي يفي فيها الجانب الأمريكي بالتزاماته، إذ إن الولايات المتحدة تحاول إضاعة الوقت للاحتفاظ بمكونات وعناصر الضغوط القصوى. استشهد شاب فلسطيني من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامه مخيم جنين، ليرفع عدد الذين استشهدوا منذ يوم أمس إلى 4. وكان شاب فلسطيني من بلدة الخضر قد استشهد برصاص قوة الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما سقط عدد من الجرحى في المواجهات عند مدخل البلدة. يشار إلى أن الاحتلال كان قد أعدم سيدتين فلسطينيتين إحداهما قرب الحرم الإبراهيمي بزعم تنفيذ عملية طعن، والأخرى في حوسان غربية بيت لحم. أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أن فير العام وحالة التأهب القصوى في مدينة ومخيم جنين للتصدي لتهديدات قوة الاحتلال باقتحام المخيم لاعتقال ولد الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب. وأعلن أبو معاذ الناطق العسكري باسم كتيبة جنين رفع حالة التأهب والنفير العام في صفوف المقاتلين للتصدي لأي عملية اقتحام يقدم عليها الكيان الصهيوني بحق المخيم وأهله. أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على الضفة الغربية أن دماء الشهداء التي سقطت لن تذهب هدرا، وشدد طارق عز الدين على التمسك بحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال واستمرار جذوة الصراع مشتعلة، موضحا أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجبه في الدفاع عن مقدساته وقضيته أمام هذا العدوان السافر. تأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. جاء ذلك بعد أن بيّنت النتائج شبه النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية حصول ماكرون على أكثر من 28% ولوبان على أكثر من 23% من الأصوات. خرج 10,000 من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال من قبل البرلمان عمران خان إلى الشوارع ملوحين بأعلام حزبه وتعهدوا بدعمه. فقد شهدت العاصمة إسلام أباد ومدن أخرى بينها لاهور وكراتشي تظاهرات حاشدة ردد خلالها المتظاهرون شعارات تتعهد بعودة خان إلى السلطة، متهمين واشنطن بتدبير الإطاحة به. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ كاليبر أطلقها الجيش دمرت معدات لمنظومة S-300 مضادة للطائرات تم تسليمهما لكييف من أوروبا، وكانت مخبأة في حظيرة بضواحي مدينة دينبرو بتروفسك. وأوضحت الدفاع الروسية أن الضربة دمرت 4 منصات إطلاق S-300 وقتلت عددا قد يصل إلى 25 فردا من القوات الأوكرانية. أعلنت كوريا الجنوبية أن أوكرانيا طلبت مؤخرا من سيول دعمها بأسلحة الدفاع الجوي، لكن الحكومة أكدت مرارا موقفها ضد تقديم أي أسلحة فتاكة. انتهى الموجز، في أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من شهر رمضان المبارك عام 1443 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر فروردين عام 1401 هجري شمسي، والموافق 11 من نيسان أبريل عام 2022 ميلادي. في الثاني والعشرين من شهر فروردين عام 1376 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي عشر من نيسان إبريل عام 1997 ميلادي، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي سحب سفرائها من طهران، وذلك بعد يوم من إصدار محكمة محلية ألمانية حكما باطلا ضد المسؤولين في الجمهورية الإسلامية. وكان قاضي المحكمة التي عرفت بمحكمة ميكونوس خاضعا لضغوط وسيطرة اللوبي الصهيوني في إصداره لحكمه المسيس، قام بتوجيه تهم ملفقة ضد الجمهورية الإسلامية بخصوص اغتيال أحد المعارضين للشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية في ألمانيا. وبالمقابل اعتبرت الجمهورية الإسلامية حكم المحكمة المحلية في برلين باطلا ورفضته جملة وتفصيلا، وقامت بسحب سفرائها من دول الاتحاد الأوروبي. وأعلنت طهران بأن السفراء الأوروبيين الذين تركوا إيران بشكل انفعالي سيرجعون لا محالة، وهذا ما حصل، إذ عاد كافة سفراء دول الاتحاد الأوروبي خائبين إلى طهران بعد فشل مؤامرة محكمة ميكونوس المسيسة. وأخيرا وفي التاسع من شهر رمضان المبارك عام 1325 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله الشيخ محمد البهاري الهمداني، أحد كبار علماء القرن الرابع عشر الهجري. وقد درس الهمداني المقدمات من العلوم الدينية في مدينته همدان بغرب إيران، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء. ومن أبرز مؤلفات آية الله الشيخ محمد البهاري الهمداني كتاب تذكرة المتقين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصاما لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر، سامح أنت الرابح، يصفو سامح أنت الراقي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الراقي سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراقي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الأكارم أهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم تحت عنوان جنين وحصار الاحتلال سنبقى وإياكم في هذا البرنامج وسنمر عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سننتقل وإياكم مستمعينا لنستمع إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف. ونهاية المطاف سنخصصها لفقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. ندعوكم في البداية مستمعينا مستمعاتنا لكي تستمعون إلى فقرتنا نداء غزة والزميل خالد عبد الله، نستمع إليه.
نداء غزة.
أهلا بكم. حالة من الجدل أثارها قرار سلطة الطاقة في قطاع غزة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء الخاصة بمولدات الطاقة البديلة، فيما تصر الجهات الرسمية على فرض تسعيراتها الجديدة الخاصة التي تعتبرها منصفة للجميع، حيث يواصل أصحاب المولدات وقف العمل منذ أيام، وهو أمر انعكس على كثير من القطاعات الحيوية في القطاع. المزيد من التفاصيل في التقرير الزميل محسن الباري.
أزمة مولدات الكهرباء البديلة في قطاع غزة تحتدم وتدخل منعطفا جديدا.
توفيش نهائيا.
هنا يصر أصحاب شبكات المولدات على وقف العمل ويندّدون بما عدوه بالقرار غير المنصف لهم والقاضي بتحديد تسعيرة الكيلو وات من الكهرباء بشقلين لا أربعة كما كان منذ سنوات. يحذر هؤلاء من التداعيات ويؤكدون أنهم باتوا ملاحقين لجهات عدة.
الخيارات الموجودة خيارات صعبة، إما سجن وإما سجن. سجن إذا كان إحنا ضلينا على القرار، لأن إحنا مش رديم القرار والحكومة يعني بالطريقة هذه ممكن تحبسنا، أننا تعرضنا أكثر من مرة لسجن على أساس أننا نرضى بالتسعيرة. وإذا كان ضلينا مستمرين في الآخر حنروح للسجن ضمن إيش الكمبيالات اللي كاتبينها أو الأموال اللي حيطالبونا فيها أصحاب المال اللي علينا.
قطاعات اقتصادية وحيوية مختلفة كانت تسد العجز الحاصل في أزمة الكهرباء من خلال هذه المولدات، واليوم توصد كل الأبواب في وجه هؤلاء الذين وضعوا أمام واقع مر وخيارات صعبة. كما يقولون،
لو ده جيب مولد هيكلفني كل يوم 50 شيكل، عندنا الكهرباء ما بتكلفنيش 10-15 شيكل على الساعة.
تأثرتوا يعني؟
تأثرنا، واقف هين، أنا واقف هين، شغلي واقف هين، عمالي واقفين وفيشي، كان عندي 4 أنفار وهين منزل بس واحد معايا عشان قلة الشغل.
سلطة الطاقة في غزة المسؤولة عن قرار التسعيرة الجديدة تؤكد تحويل الملف إلى القضاء واللجنة الحكومية في القطاع، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أصحاب المولدات غير الملتزمين.
هناك قرار حكومي ما زال قائما ونافذا ولم يلغى، والنيابة العامة بكل تفاصيلها هي التي تحمي هذا القرار، وأن أي شخص يقوم بمخالفة القرارات الحكومية فهو يكون بذلك قد ارتكب جرما جزائيا.
وبانتظار حسم الجدل القائم والخروج برؤية قد ترضي جميع الأطراف، تبقى أزمة الكهرباء المتفاقمة في غزة هي المشكلة الأكبر التي تقض مضاجع أكثر من 2 مليون فلسطيني يحاصرهم الاحتلال من كل اتجاه.
نشكر الزميل محسن الباري. وعن الاحتجاجات الجارية على مستوى أصحاب مولدات الطاقة البديلة بسبب التسعيرة الجديدة المفروضة من سلطة الطاقة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة محمد أبو جياب، ننتقل إليه بعد هذا الفاصل القصير.
سيد محمد، هناك إشكالية بين أصحاب مولدات الكهرباء وبين المواطن الذي لم يعد باستطاعته أن يتحمل تكاليف اشتراك الكهرباء وبين السلطة في غزة في هذا الإطار. كيف يمكن المواءمة بين كل هذه المطالب بحيث يتم ضمان فعلي لحق المواطن في الظروف الاقتصادية الصعبة وبين أصحاب المولدات على الاستمرار في هذا الإطار؟
يعني الواقع المعقد في غزة هو سيد الموقف. إذا ما تحدثنا عن أن الحياة الاقتصادية للمواطن الفلسطيني منهكة ومقومات اقتصاد المواطن على مستوى المدخولات والعمل والإنتاج هي منهكة إلى أبعد الحدود، وهو في الدرك الأسفل من القاع الاقتصادي الذي وصل إليه غالبية الجماهير الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين في غزة. نضيف على ذلك أن مسألة توليد الطاقة البديلة أو ما تسمى في غزة بمولدات الشارع هي جزء من سد ثغرة لها علاقة بأزمة الدولة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين ما بعد العام 2006 وقصف المحطة وتعطيل كل الحلول الاستراتيجية ذات العلاقة بإنهاء أزمة الكهرباء وضمان توصيل التيار الكهربائي للمواطنين بشكل منتظم على مدار الساعة. هذا العجز الحكومي ناتج عن حالة الحصار السياسي والاقتصادي والتقلبات السياسية في المنطقة والمحيط بغزة. نحن أمام أيضا معترك داخلي على المستوى الفلسطيني الفلسطيني، هناك إهمال من السلطة الفلسطينية باتجاه الحث لمزيد من الجهود لإنهاء هذه الأزمة. اليوم هناك استدعاء لأزمة شبه منتهية نتاج تدخل استثماري من قبل أصحاب المولدات. لدينا تدخل استثماري من قبل أصحاب المولدات منذ سنوات عدة، وفي هذه السنوات قد لا يفاجأ البعض إذا قلنا أن هذه الأزمة خمدت نيرانها قليلا أمام المواطن الفلسطيني في ظل بدائل متعددة أصبحت موجودة في السوق الفلسطيني بدءا من شركة التوزيع وصولا إلى المولدات ومرورا بوسائط التوليد سواء طاقة شمسية أو حتى لافوا من وسائل الإضاءة والإنارة المتوفرة.
طيب سيد محمد، أصحاب المولدات يرفعون الصوت عاليا فيما يخص التسعيرة التي تصر الجهات الرسمية على فرضها، كيف فعليا يمكن حل هذا الموضوع؟ كيف يمكن لأصحاب المولدات أن يحصلوا حقوقهم مع رفع التسعيرة على المستوى الاقتصادي؟ هل هذا ممكن؟
يعني ما هو مطلوب من أجل أن تكون الصورة واضحة؟ أن يكون هناك لجان فنية هندسية كهربائية مستقلة،
نعم،
لا تتعاطى أو لا تنبثق عن الحكومة ولا تنبثق عن أصحاب المولدات، وتقوم بدراسة الميدان الواقعي العملي الحقيقي لهذه المولدات في الميدان، وألا ترتكز الحكومة على دراسات هندسية فنية على مستوى الكهربائي قائمة على الكتالوجات الخاصة بالمولدات من شركاتها عبر الويب سايت في شبكة الإنترنت. هذا مطلوب أن يكون هناك لجنة مستقلة. أنا ما أعلم أن المحكمة التي تنظر في هذه القضية بالأمس طلبت أن يتم تشكيل لجنة مستقلة بمعرفة المحكمة. سلطة الطاقة الفلسطينية للأسف الشديد رفضت تشكيل هذه اللجنة وتقول بأنها أقرت هذا أو هذه الأسعار منطلقة من لجنة فنية متخصصة أعدتها كسلطة الطاقة، لكن وعلى لسان الناطق باسم سلطة الطاقة على إحدى الإذاعات المحلية قال بأنهم لم يشاركوا أصحاب المولدات في هذه الدراسة ولم يزوروا المولدات ولم يتعاطوا من منطلق أن هؤلاء لا لهم ليس لهم أي اختصاص بقطاع الكهرباء، وكأننا يعني منفصلين انفصال تام عن الواقع. المطلوب بكل وضوح وصراحة على سلطة الطاقة خيارين مهمين: إما أن تأتي بالبديل بدل هؤلاء وتخرجهم من السوق، وهذا أحد البدائل التي يجب أن تبحثها الحكومة وسلطة الطاقة،
نعم،
وإما أن تجلس مع هؤلاء على طاولة واحدة بمعرفة المختصين وجهات الاختصاص وتقوم بدراسة التكاليف الحقيقية التي لا تظلم صاحب المولد ولا تضطهد المواطن، وهذا جزء من تحقيق العدالة لكل الطرفين. صاحب المولد هو مستثمر، فلا يجوز أن تجور عليه الحكومة بما يحقق خسارة، وبالتالي سيغلق هذا المشروع وسنفقد مصدرا مهما للكهرباء في غزة.
صحيح.
وعلى الصعيد الآخر المواطن ضعيف على المستوى الاقتصادي، لا يقتدر على مزيد من الإنفاق، والمطلوب هو تقريب وجهات النظر للوصول إلى حد المصالح المشتركة وضمان حقوق الجميع. لا يجوز أن يتعدى المواطن على جيب المستثمر، ولا يجوز أن يتعدى المستثمر على أموال المواطن بغير حق أو بشكل جشع. هذه المعادلة يجب أن يتشارك فيها الجميع، ولا يمكن أن يكون مقبول أن تتعاطى الحكومة من منطلق يعني أنها صاحبة السطوة والقوة التصرف الوحيد في هذا الملف.
شكرا جزيلا السيد محمد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لكم.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة محمد أبو جياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة، وهذه عودة إلى الاستوديو والزملاء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء خالد العبدالله، محسن الباري، حسن نمر معد فقرة نداء غزة، ومع الشكر الموصول لرئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة الأستاذ محمد أبو جياب.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إنسان لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النهار.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، جنين وحصار الاحتلال محور حديثنا في هذا البرنامج. ماذا عن موقع جنين اليوم في معادلة الصراع مع العدو؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال جنين اليوم؟ وهل بدأ العد العكسي لتعميم نموذج جنين في الضفة الغربية؟ جنين وحصار الاحتلال محور حديثنا في برنامجنا فلسطين اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. جنين ومخيمها محفوران جيدا في عمق ذاكرة شعبنا الفلسطيني ووجدانه، ويكفي القول بأن جنين هي جنين القسام، وجنين لن ترفع الراية مهما اشتد الكرب والحصار، فرايتها وحاجة خفاقة تطال عنان السماء. جنين قدمت خلال عامين 32 شهيدا عدا الجرحى والأسرى. المحتل بات يدرك بأن جنين هي خزان الثورة المقاوم. جنين التي صمد مخيمها قبل 20 عاما في الانتفاضة الثانية أمام أعتى آلة حرب صهيونية وكبد العدو 24 جنديا قتلى وغيرهم من الجرحى. جنين عنوان شعب بأكمله توجه رسالتها بكل الاتجاه. رسالة جنين للاحتلال اليوم: مهما أوغلتم القتلى والقمع والتنكيل فالدم لا يجلب إلا الدم، ونظريتكم بأن الفلسطيني الذي لا يخضع بالقوة يخضع بالمزيد منها حيث سقطت إلى غير رجع، وهذا الشعب مصمم على نيل حريته واستقلاله. قراءة رسائل جنين للاحتلال ومكانتها في معادلة المقاومة تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
رغم كل المحاولات لإسكات صوت مخيم جنين القسام، رصاص المواجهة يقطع صمت الترقب ويوقع قتلى وإصابات في صفوف المستوطنين وقوات الاحتلال في عمليات بطولية يخوض غمارها أبناء المخيم الثائر والرافض لنهج الاستسلام أو التفرد بالقدس وأهلها الصامدين. حركة حماس التي باركت العمليات البطولية ضد العدو الصهيوني حذرت بدورها من مغبة الاستمرار في نهج الاجتياحات والاعتقالات والاستهداف.
يحاول الاحتلال بائسا يائسا أن يرمم جزء من صورته التي انهارت أمام ضربات الفدائيين، وخاصة الذين خرجوا من مدينة جنين القسام. هذه المدينة تشكل نموذج لمدن فلسطين الثائرة المقاومة المقاتلة التي ترفض الاستسلام ولن تنكسر وتظل تشكل حاضنة للفعل المقاوم الفلسطيني. كل مدن فلسطين هي تقف إلى جانب جنين، والمقاومة تراقب وتتابع كل هذه التطورات. لن تكون جنين لوحدها في هذه المعركة.
ما يجري بين أزقة المخيم من مواجهات باسلة بين الشبان والاحتلال يعكس حقيقة الموقف الفلسطيني الرافض للتواجد الصهيوني على كل شبر فلسطيني، وأن المقاومة بأشكالها المختلفة ستبقى ما بقي الاحتلال.
اليوم بهذه المعارك، بهذه العمليات البطولية التي حدثت أيضا وانطلاقا من جنين في تل الربيع، نستطيع القول أننا نقف أمام تحول جديد في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني.
نتحدث عن جنين الملهم للشباب المقاتل الفلسطيني والملهم للمخيمات والمدن الفلسطينية لتتكرر هذه التجربة وهذا النموذج على مستوى مدن ومخيمات الضفة الفلسطينية الباسلة.
جنين شامخة برجالها بنسائها، والمقاومة الفلسطينية هي بالمرصاد لجرائم المحتل الصهيوني، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.
فمن جنين القسام خرج أبطال العمليات البطولية إلى العمق المحتل على مر سنوات الاحتلال الطويلة، واستدرجوا قوات العدو إلى عمق المخيم لإيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى، وكأن المخيم ينطق من جديد بكل كلمات الرفض للاستسلام أو الخضوع للعدو وأعوانه، وأنه سيبقى كما كان دائما أيقونة المقاومة وجذوة نارها المتجددة.
نشكر الزميل جمال محسن على هذا التقرير. وعن رسائل جنين في مواجهة المحتل نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن عبدو. أستاذ حسن، أرحب بكم في لقائنا هذا، كل عام وأنتم بخير سيد الكريم.
تحية لك وللسادة المستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا وإتاحة الفرصة. سيدي الفاضل، محاولات الاحتلال إخضاع جنين لم تتوقف، والتصدي لها من جانب المقاومين بدورها أيضا لم تتوقف. ما الصورة التي تحملها جنين اليوم على صعيد المشهد الفلسطيني؟
الاشتباك مع الاحتلال هو مستمر وغير متوقف، سواء في جنين أو في مدن الضفة الغربية أو في غزة أو في كل مناطق فلسطين. لكن وتيرة المقاومة في جنين بدون شك لافتة. في الآونة الأخيرة برزت جنين كمكان استطاع أن يحافظ على بنى تنظيمية ويكون خارج نطاق السيطرة الأمنية الإسرائيلية وأيضا أجهزة السلطة الفلسطينية، وبالتالي هذه البنية التنظيمية والعسكرية في جنين هي تطور نوعي كبير. اليوم جنين تشابه قطاع غزة إلى حد ما، وتتحول في فيروتها إلى حالة مشابهة لقطاع غزة، حيث اليوم لديها قوة قادرة للتصدي للدوريات الإسرائيلية ولأي اقتحامات، وبالتالي يتخوف الاحتلال من تداعيات مثل هذه المعركة. وبالتالي ما رأيناه في الأيام الماضية كان هي دخول استكشافي وليست دخول وهجوم واسع على جنين. لا شك بأن ما يجري في جنين هو تطور نوعي كبير ومهم، واستطاع جنين أن تقوم بعمليات نوعية في الأسابيع الماضية.
نعم، كيف يقرأ العدو ومنظومته الأمنية جنين ومخيمها اليوم؟
جنين اليوم كما كانت في الماضي في قبل 20 عام خاضت معركة قوية مع الجيش الاحتلال الإسرائيلي عندما اجتاحها في عملية كبيرة سميت الدكتور الوافي في عام 2002 وحاصر المخيم، وكان يعتقد أن المسألة هي ساعات فقط، لكنه استقوى لأيام طويلة، وكان مفاز رئيس الأركان نقود هذه المعركة. فشل الجيش الإسرائيلي في اقتحام المخيم وسمي في ذلك الوقت جنين جراس التي قمضت أمام الآلة المدمرة الإسرائيلية، وقتل بالاعتراف بالاحتلال 14 قتيل إسرائيلي من بينهم عدد من الضباط. واستطاع المخيم أن يثمد في وجه آلة الاحتلال. اليوم الجيل الجديد الذي تربى في تلك الفترة وما بعدها اليوم هو الذي يقود المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أن جنين منذ البداية كانت قلعة للمقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، إذن ملامح التصعيد حقيقة تلوح بالأفق أستاذ حسن، طبعا على أرضية ما يطقه قادة الاحتلال من تصريحات بشأن جنين، ماذا في التوقعات؟
الاحتلال يريد أن يمرر عدوان واسع على القدس وعلى جنين بدون رد، ويستعين من المؤسف أن يستعين بدول عربية وتتعاون معه لاقتحام القدس وتهويدها وضرب المقاومة في الضفة الغربية بضغط عربي يستخدم الدول العربية للضغط على الفلسطينيين سواء على السلطة الفلسطينية أو على فصائل المقاومة لتمرير هذا العدوان بدون رد. لكن كلمة المقاومة واضحة، بالأمس تحدث الأمين العام القائد زياد النخالة لحركة الجهاد الإسلامي وقال بأننا قادمون على معركة في رمضان، في تقدير واضح بأن إسرائيل تبيت عدوان على المسجد الأقصى والقدس وجنين. وبالتالي الحديث اليوم يدور عن المواجهة الوطنية الشاملة وشمولية المواجهة، ولا يجوز الاحتلال أن يستفرد بجنين مهما كلف ذلك من ثمن أو يستفرد بالقدس دون أن يكون هناك مؤازرة من كافة مناطق الفلسطينية. وحدة المعركة ووحدة ميدانية المعركة هي اليوم محل تفكير المقاومة في أي تصعيد إسرائيلي قادم سواء في القدس أو في جنين.
طيب ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني إزاء ما تشهده جنين؟
الموقف الرسمي للأسف الشديد غائب، الشعب الفلسطيني يكاد يكون بلا قيادة، ولو أن هناك قيادة حية لعبرت بشكل واضح عن كل هذه الجرائم الإسرائيلية ورفضتها وتصدت لها وعملت عملا مهما، لكن نحن نشهد موت حقيقي وموت سريري لهذه السلطة. وأدانت العمليات التي جرت على يد أبطال جنين وأبطال المقاومة،
نعم.
وهي تتحدث بطريقة لا ترضي الشعب الفلسطيني، لذلك نحن نتحدث عن سلطة معزولة وعن قيادة هي في الغالب ليست من الأحياء من الناحية السياسية، وهي أقرب لي اليوم حالة معدولة ولا تمثل الكل الفلسطيني.
نعم. في سؤالي الأخير أيضا لك أستاذ حسن عبدو، هل وصلنا إلى مرحلة يعني بات فيها تمكين المقاومة في الضفة الغربية ضرورة ملحة؟
نعم، أعتقد بأن تسليح الضفة الغربية هو شرط من شروط النصر. لا يمكن أن نحقق النصر بدون تسليح الضفة الغربية، لأن المكانة الاستراتيجية للضفة الغربية هي في جوف الاحتلال، هي في أحشائه الداخلية، هي تضرب في عضل، هي تشكل غرغرينة خطرة في جسم الدولة من الداخل.
نعم.
وبالتالي الضربات من الضفة الغربية ومن القدس تختلف عن أي مكان آخر، هي مؤلمة وتربك الاحتلال. رأينا كيف الاحتلال كان مذعورا وفقد المواطن الإسرائيلي أمنه في لحظات، وكان الاحتلال لا يدري ماذا يفعل، ورعد المقاوم البطل الذي استشهد في ديزنجوف في تل أبيب أجبر الاحتلال أن يقف على رجل واحدة طيلة ما يزيد عن 10 ساعات. لذلك الضفة الغربية وتسليحها هي مسألة في غاية الأهمية للمقاومة.
نعم، أشكركم جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ حسن عبدو، شكرا لكم لحضوركم معنا.
المخيم لن أمت واسأل جيل، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بلية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بجدتي سيظل رمز قضية الدم، نعشت وموتهم للعنة. اسمي الشهادة لم أزل صوت السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء، أحيي الكرامة والشقيقة زلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم من جديد أينما كنتم في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعالياتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها. تعرف عليكي؟
أنا شامة لبرين، أم الشهيد وسام يوسف حجازي، أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس. كان هو متميز كمان يعني من أمور من الصغر متميز ويعني متفوق كان في المدرسة من هو طفل يعني مرتب ومؤدب وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان بتميز فيها وسام؟
العقل الحنكة الأدب كان يعني يأخذ الأمور يفكر ما مش متسرع يفكر قبل ما يعمل أي موقف قبل ما يتكلم أي كلمة.
مواقف أنتوا في البيت بتتذكروها لوسام عشتوها معاه عايشها لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال
وسام عمود البيت كان عندنا أي إشي إيش ما تتوقع صغيرة كبيرة معتمدين عليه لأنه يعتبر كأنه هو مش قادر أوصف لك إيش كان يعني هو اللي بناخد شور في كل إشي لأنه هو ما شاء الله عليه بيقدر يعني ياخد على طول أي حاجة نسمح يستشير فيه بيقدر يشاور يعني
طول. متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك يعني كل ما يصير مسير حتى احنا كنا نروح معه بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت اتصوب ابني اول واحد اخوه يعني الرابع في الترتيب بس يعني هو الوقف معانا هو الوقفة الجامدة وسام وقال لي يعني صبرني كان اخوه مضروب في الوريد في الحوض كان حالته خطرة قال لي يما احنا صار عندنا حرب وطلعنا منها اللي بده يعيش بعيش ولا بدي ربنا يتوفى بتوفى الحمد لله كان هو اللي صبرنا وهو الواقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله مش عارف خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف ارضنا وحاجاتنا هو كان يقول لي كان ورينا صور من الداخل يقول لي شوف ارضنا جوا كيف ما احلاها شوف الينابيع شوف الشجر شوف الخضار شوف قديش اليهود ماخذين منا حاجات صار يقول.
ورغم كل القتل واطلاق النار والقصف اللي كان لديه اصرار على المشاركه في هذه المسيره
الحمد لله كان مصر كمان له هو فديه بس بحفز الشباب انهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الاصليه تبعتكم؟
يافا الاصليه يافا.
كان بتحدث عنها وسام كان انتوا بتحكوا له ابوه جده
كان يحكي له جده ابوه اما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ارتقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح هو جاي من العلاج على مصر وجاي عن طريق المعبر واستشهد هو بيستنى قبل ما يطلع وصل العصر واستشهد 10 بالليل في معبر مصر في المعبر المصري في اتجاه مصر.
كان مصاب
برصاص متفجر في غيبوبه 3 شهور. هو من مصابيه هو من 14/5
مصابيه
كان هو جنس 14/5 وضلوا في غيبوبه 3 شهور واستشهد 12/8
لكن
في المعبر
من مصابيه وشهداء مسيره العوده.
استشهد 14/5 ايام ما كانت تبع تحويل السفاره الامريكيه وكان في مظاهره.
نعم.
عشان ترامب
مليونية العودة.
مليونية العودة أيوة.
نعم. متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر. نعم. 3 حجرات في الدماغ راحت. نعم. كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة فيها كسور. ودخل غيبوبة مصموية. دخل غيبوبة من حين أخذ الرصاص لحد مستشفى. ما هو يعيش بالمرة. وعمل يعني كذا مرة عملوا له في المراس عملية بس ما وعيش برضه.
لكن استشهده في طريقه للعلاج
ومراجع قالوا له فيش أمل وخذ ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
من إصابته هو بعيش في حالة غيبوبة.
مع عايش على الأجهزة.
نعم.
كان شوي وحتى بيأكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه.
نعم.
قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر. على أساس أنه مستشهد علشان يعني قالوا هو شافوه أنه أساسه مستشهد. سبحان الله هذه قدرة الله أنه عايش 3 شهور. يعني الدكاترة كمان بتعجبه أنه كيف عايش 3 شهور. هذه معجزة اللي زيه الحمد لله.
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي أنتم تشعرون بالفخر في العائلة الاستشهاد.
الحمد لله. وإلي شهيد قبله.
نعم.
وسام حجازي في 2010 كان في مهمة. الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما نأخذ حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق. فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة أم وسام حجازي على هذا اللقاء. وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها فلا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد وسام حجازي. هنيئا لك الشهادة يا وسام.
رجع الخير يا عين لا تدمعين كوني كتاب رفقات ونحبينه. رجع الخير يا عين لا تدمعين كوني كتاب رفقات ونحبينه. رجع الخير يا أمة غدرهين وهالشاهين دمات ودين علينا.
نعم مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
يا يشوقي لطلعت يا ما حلفنا بحياته. يا شوقي لطلعت يا ما حلفنا بحياته. واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخير يا عين لا تدمعي رقودك لا افتات ومحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعي رقودك لا افتات ومحبين.
خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه وعن أعادي نيران تشويهم شيء رجع الخيل يا عين لا تسمعي وقودك لا افداك وانخذيني رجع الخيل يا عين لا تسمعي وقودك لا